أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم. الكلام كان فيما لو منع الظالم المستأجر استيفاء المدفوع، إن كان قبل الفرض فقد ظهر في كل حق القسط، وأما إن كان بعد القبض في البحث فهنا أيضا بعد القبض له بعض الصور، لأنه قد يكون في الأثناء وقد يكون بعد القبض مباشرة وبلا فاصل في الله. فإن كان وكلا التقديرين وكلا الفرضين حكمهما واحد، إن كان بعد القبض مباشرة وبلا فاصل أو في الأثناء في أثناء مدة الإجارة المضروبة بعد أن استوفى المستأجر بعض المنفعة في الرهن، فقد حكم الماتل بسره بحكمين في أربعة. الحكم الأول أن الإجارة لازمة في الفرضية الأولى، حكم بأنه يكون له الخيار، وتسمى قوى الاحتمال الثاني هو اللزوم. هنا لا يتأتى احتمال أن تكون الإجارة حجائز وأن يكون المستأجر بالخيار ويكون مسلطا على الفسخ، بل الإجارة في الفرض سوف تكون لازمة في البحث، بمعنى أن المستأجر ملزم ببذل الأجرة المسماة في العقد للمؤجر، وتشتغل ذمة الظالم بأجرة مثل ما فوت على المستأجر من منافع نتيجة منع عن استيفاء المنفعة في البحث. وبالتالي إذن لا يكون بالخيار في البحث. مقابل ذلك السيد عبد الهادي الشيرازي قدس سره يقول له أنه يكون بالخيار بين الإمضاء بذل الأجرة المسماة للمستأجر و الرجوع على الظالم بأجرة مثل ما فوت عليه من منافع، أو أن يفسخ المعاملة من رأس في أرباح ويبطل المحاضرة. أيضا الشيخ عبد الكريم الحائري فصل بين صورة غصب العين، غصب الظالم للعين، وبين صورة منع المستأجر من استيفاء المال، لأن الماتن قال يعني سواء في صورة غصب الظالم للعين أو في منع المستأجر حكم بذلك الحكم. في صورة منعه كما أفاد الماتن، أما في صورة غصب حينئذ تلك العين من يد المستأجر في أربعين، هنا حينئذ سوف يكون بالخيار ضمن التوضيح سوف يأتي لدينا. فالأقوال في المسألة ثلاثة، إذا ما ضمينا لها حينئذ القول الرابع اللي تقدم معنا هو البطلان حينئذ من رأس، وإذا أشار إلى أنه لا يرجع لي محصل حينئذ هذا القول لما اتضح لديك. الحكم الثاني الذي أفاده الماتي، الحكم الثاني أنه بصورة ما لو قلنا بثبوت الخيار، ثم أنه في المقام بالنسبة للظالم أنه بالضرورة أن يبقى على ظلمه وحبس تلك العين، ربما يقلع ويرجع عن هذا الظلم ويرجع العين لصاحبه. حينئذ هل الأحكام التي ثبتت تكون هذه الأحكام جارية؟ يعني لو قلنا بثبوت الخيار يبقى الخيار جاريا في البال، أو أنه لا يكون جاريا؟ ولو جرى الخيار هل يكون فسخ للمعاملة من رأس، أو يكون فسخ للمعاملة بمقدار المدة المتخلفة نتيجة منع الظالم المستأجر من انتفاع العين، أو نتيجة منع غصب الظالم للعين وبالتالي عدم استيفاء المستأجر للمنفعة من تلك العين؟ هؤلاء المطلبان اللي تعرضوا من الماتن في المقام. ثم بيفوت بمسألة احتمال أن يكون هناك تبعيض بالنسبة للفسخ ويضاعف هذا الاحتمال، تنتهي المسألة بعونه تعالى. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو ما لو كان منع الظالم في الأثناء أو بعد قبض المستأجر للعين مباشرة وبلا فاصل، قلنا بأنه يوجد 3 أقوال في البين إذا ما حذفنا القول الرابع. القول الأول وهو السيد عبد الهادي الشيرازي في تعليقاته على العروة، الذي يرى بأنه يكون المستأجر بالخيار بين الإمضاء وترتيب آثار اللزوم وبين الفاسخ واسترجاع الأجرة المسماة من المؤجر إن كان قد بذل له الأجرة المسماة في البيع. هذا الذي أفاده السيد عبد الهادي الشيرازي، يكون له الفاسخ ويكون بالخيار، مو أنه تبطل المعاملة كما هو مبنى الاحتمال الأول. الاحتمال الأول بده يقول بالبطلان. ليش بده يقول بالبطلان؟ مع أساس نكتة أنه هذا بمثابة التلف، حيث يكون فيه انتفاء للعين من باب السالب الانتفاء الموضوع، فبالتالي لم يكن المؤجر مالكا لتلك المنفعة، وإذا لم يكن مالكا لتلك المنفعة فتمليكه إياها بعقد الإجارة للمستأجر يكون هذا التمليك بلا موجب فيها. كان يتوهم ويتخيل أنه مالك المنفعة وفي الواقع لم يكن مالكا لتلك المنفعة. إذا مستند القول الأول وهو مساوقة صورة الغاصب أو صورة ما لو الأجنبي منع المستأجر من استيفاء المنفعة من العين، مساوقته بصورة التلف التي تقدمت معنا. إلا أن هذا الكلام بين بشكل واضح أنه ما في ترابط بينهما، وأن التلف شيء والإتلاف حينئذ شيء آخر، أو فقل التلف الاختياري الذي هو مساوق مع الإتلاف شيء آخر، لا ينبغي المقايسة والمساوقة حينئذ فيما بينهما. نرجع للأقوال المعتبرة. الأول هو قول السيد عبد الهادي الشيرازي الذي ذهب إلى أن المستأجر يكون بالخيار في بين الإمضاء المعاملة وبذل الأجرة المسماة للمؤجر والرجوع على الظالم بأجرة مثل ما فوت عليه المنافع، أو لا فسخ المعاملة واسترجاع الأجرة المسماة من المؤجر إن كان قد بذل له الأجرة، وإلا فحينئذ كل شيء بيرجع لوضعه الطبيعي في البحر. هذا الكلام الذي أفاده الشيخ عبد الهادي الشيرازي، يعني بدنا نبحث عن منشأ ثبوت الخيار، ومنشأ ثبوت الخيار كما مر معنا لا يخلو في الواقع إما قاعدة لا ضرر أو الشرط الارتكازي ولا ثالث في البحث. أما بالنسبة لقاعدة لا ضرر في البحث، فحينئذ بيان هذه القاعدة أنه إلزام المستأجر بهكذا حينئذ المعاملة يكون الظالم قد غصب العين صح بعد الإقبال، ولكن يكون قد غصب فيها الظالم العين، هذا الإلزام إذا نحو إضرار بالنسبة للمستأجر في المعنى، أو لا إلزام المستأجر بهذه المعاملة بعد أن منع الظالم المستأجر من استيفاء المنفعة، هذا نحو إضرار بالنسبة للمستأجر يكون منفيا بقاعدة لا ضرر في المعنى. وبالتالي إذا انتفى اللزوم ثبت الجواز الحقي ويكون المستأجر بالخيار في البيع. ليش؟ لأنه راح يتضرر من هذا الإلزام في البيع. هذا الوجه لتقريب القول بثبوت الخيار، لأنه دليل خاص على الخيار في المقام ما فيش عنده. الملجأ والمرجع إما قاعدة لا ضرر أو لا الشرط الارتكاز. هذا تقريب حينئذ قاعدة لا ضرر، وهو أن النقطة التي بموجبها ثبتنا الخيار فيما سبق، يعني في صورة ما لو كان منع الظالم أو سرقة الظالم وغصب الظالم حينئذ للعين قبل الإقباض، بعينه يجري في المقام سواء بالنسبة لقاعدة لا ضرر أو بالنسبة للشرط الارتكازي. ليش؟ لأن الشرط الارتكازي أنه يكون مسلط على تلك العين تمام مدة الإجارة في البيت بعد القبض مباشرة أو بالأثناء، الغاصب حينئذ غصب تلك العين والظالم غصب تلك العين أو منع المستأجر من استيفاء المنفعة من تلك العين، فسوف لا يكون مسلطا المستأجر على استيفاء العين إما لأنها غصبت أو لأنه منع من استيفاء المنفعة من العين رغم أن العين حاضرة وموجودة بين يديه في البيت. فعلى كلا التقديرين سوف يتخلف الشرط الارتكازي، وإذا ما تخلف الشرط الارتكازي سوف يسقط له الخيار في الوحي. هذا الذي حينئذ يمكن أن يكون مستند ودليل السيد عبد الهادي الشيرازي للقول بثبوت الخيار في الوحي. فينا نعبر بهذا التعبير، فينا نعبر بتعبير آخر في الوحي. وحاصل هذا التعبير الآخر يعني يصلح لأن يكون دليلاً للسيد عبد الهادي الشيرازي، أنه شو فرق صورة المنع أو صورة الغصب قبل القبض وصورة المنع والغصب بعد القبض في البحث؟ كل منهما بيرجع حينئذ إلى نقطة واحدة في البحث. إذا في صورة المنع أو الغصب قبل القبض ثبتنا له الخيار خلافاً لمبنى الماتن، فبعد القبض مباشرة أو بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة في البين أيضا يثبت له الخيار في البين. النقطة التي على أساسها ثبت الخيار على التقدير الأول بنفسها تثبت التقدير الثاني، اللي هو إما قاعدة ضرر أو انخرام وتخلف الشرط الارتكازي، كل منهما جرى هنالك ويجري هنا عينا بعين في البين. هذا حاصل النقطة التي يريد أن يشير لها في البين، و حتى لا يبقى في النفس شيء. وبتعبير ثالث في البين ليصلح لأن يكون مؤيدا لما أفاده السيد عبد الهادي الشيرازي، أنه بالنسبة للمنفعة هي من الأمور التدريجية في البين، ليست المنفعة من الأمور الدفعية الحصول، إنها تدريجية الحصول والوجود. والميزان كما مر معنا ليس في إقباض العين كعين، إنه ليست العين هي المملكة في باب الإيجار، وإنما الميزان هو إقباض المنفعة. ولما كانت المنفعة تدريجية الحصول وليست دفعية، فيكون الإقباض في كل آن للعين هو إقباض للمنفعة في ذلك الآن، وأما فيما لم يأتي من آناتين لا يكون إقباضا للمنفعة. فإذا كان الأمر كذلك فسواء كان قبل الإقباض أو بعد الإقباض، قبل الإقباض واضح كما مر معنا، بعد الإقباض يصدق بالنسبة للمنافع المستقبلية أنه لم يتم إقباض العين في البين. فإذا لم يتم إقباض العين ماذا قلنا وأسسنا؟ هو السيد عبد الهادي أسسه خلافا للماتن والسرور. شو أسسنا في صورة ما لو كان غصب العين أو كان منع المستأجر من استيفاء المنفعة من العين قبل الإقباض؟ وأسسنا هنالك بأن الإجارة حينئذ يكون له الفاسخ ويكون مسلطا على الفسخ في البين ويكون له الخيار، وذلك إما لقاعدة الضرر أو لتخلف الشرط الارتكازي. هذا بعينه جار هنا في البين. ليش؟ لأنه صح قبض العين، بس قبض العين بالنسبة للمنافع المتصرمة والماضية في البين، وأما بالنسبة للمنافع المستقبلية لم يقبض حينئذ العين في البين. فيصدق أن الظالم والغاصب والأجنبي حينئذ قد غصب تلك العين أو منعه من استيفاء المنفعة من تلك العين قبل الإقباض في البعيد. فما تقوله في الفرضية الأولى بعينه يجري هنا. ليش؟ لأنه روحا وحقيقة ومضمونا يرجع إلى أن هذا المنع كان قبل الإقباض. فإذا كان هذا المنع قبل الإقباض فيجري عليه ما تقدم في السابق من قاعدة تضرر وتخلف الشرط الارتكازي، وبالتالي يكون لي الخيار فيه. إذا أوضح عبارة يمكن في الإذن أن تفي بالغرض المربوطة بأن المنفعة تدريجية الحصول، وبالتالي إذا كانت هذه المنفعة تدريجية الحصول في البين فالإقباض على فرضه إقباض بالنسبة للمنافع المتصرمة وبالنسبة للمنافع المستقبلية والآتية، إذا ما في إقباض حينئذ في البين. فأي منع أو أي غصب يحصل من الظالم بالنسبة للعين يصدق أن هذا المنع وذاك الغصب قبل الإقباض بالنسبة للمنافع المستقبلية. ليش؟ لأن ليس الميزان في إقباض العين، إقباض العين يؤخذ على نحو الطريق لإقباض المنفعة. ليش؟ لأن ليس المملك في باب الإجارة العين، وإنما المملك هي المنفعة، ولما كانت المنفعة تدريجية فالإقباض تم للمنافع الماضية وما المنافع المستقبلية، ما في إقباض في البين. فأي تصرف من الظالم بغصب أو منع المستأجر من استيفاء المنفعة يكون في إذن تصرف قبل الإقباض في البين.
إيه ده؟ في
للعين مش للمال.
للعين.
ونحن نحن شو بدنا بالإيجار؟ الإيجار إقباض العين ولا إقباض المنفعة؟ إقباض ما تم تمليكه من وجب عقد الإيجار، وما تم تمليكه من وجب عقد الإيجار إنما المنفعة وليست العين فيها. ده اللي بده يقول بعد ما. طيب هذا الكلام اللي افاده مش افاده بسبب عبد الهادي الشيرازي بس تعليق نص ساطر كمان، قال انه لا يبعد ايضا ثبوت الخيار في هذه فرضيه ما لو كان تصرف الظالم بالمنع او بغصب العين قبل بعد الاقبار، نفس النقطه اللي ذكرناها قبل اقبار التجري هنا، قاعده لا ضرر وتخلف الشرط الارتكازي كل ذلك حينئذ يتم هنا، بينا بها البيانات الثلاثه فيها. إلا أن هذا الكلام حينئذ لا يرجع لمحصر في شيء منه في الفقه، وبالتالي الجواب عن سؤال عبد الهادي الشيرازي بيكون عليه يكون بمثابة الدليل لما أفاده الماتن قدس سره، وهو بأنه هنا أصلا ما في عندنا خيار، وإنما تكون المعاملة والإجارة حينئذ لازمة في البين، ولابد أن نعمل بمقتضيات لزوم الأجارة، وإن شئتم قلتم مقتضي اللزوم وهو أوفوا بالعقود التام في البين، والمانع من اللزوم لانه اما قاعده لا ضرر او الشرط الارتكاز. واضح؟ اذا البيان الثالث هي مقايسه ما قبل ما بعد الاقباض بما قبل الاقباض، هو عم يرجع بالروح لانه نحن بس عم نستدل حتى قبل الاقباض باي شيء استدللنا بقاعده لا ضرر او بالشرط الارتكاز، سوف يتبين لنا انه لا قاعده لا ضرر ولا الشرط الارتكازي يمكن ان يساعد على ثبوت الخيار فيه. واضح؟ وحاصل ذلك أولا وثانيا. أما أولا، نحن حتى في الفرضية الأولى قلنا بأنه الخيار غير ثابت في البيع، مقتضي اللزوم هو أوفى بالعقود التام، والمانع عنه والمخصص له المخرج عن ذلك العموم اللي هو قاعدة الضرر أو الشرط الارتكازي غير تام في البيع. واضح؟ كما أسلفنا في صورة ما لو كان منع الظالم قبل الإقباض، فرضنا حينئذ ذلك وبينا ذلك بما لا مزيد عنه، فإذا كان قبل الإقباض كذلك فبعد الإقباض حينئذ عينا بعين، ما بيفرق لا، بل يكون من باب أولى وبطريق أجلى وأوضح في أبن، وإذا وفاقا لما أفاده الماتئ قدس. لكن لو تنزلنا الآن واضح وجينا بدنا نجري مع القرآن، مع هذا حينئذ نقول أنه هنا لا قاعدة لا ضرر تجري، ولا بالنسبة لتخلف الشرط الارتكازي حينئذ يتم في المقام. أما بالنسبة للقاعدة الضرر فنحن بينا بما لا نزيد عليه أن هذه القاعدة هي حينئذ ليست بسبب ما في أي ضرر يمكن أن يحيق بالمكلف، يعني بعبارة أخرى ليست هذه القاعدة بسبب حماية المكلف من أي ضرر يلحق به حتى لو كان الضرر من أجنبي من ثالث من شيء خارج دائرة وحريم العاقد أو مثلا الإلزام الشرعي أو الصحة الشرعية أو وجوب الوضوء أو مثلا وجوب مثلا الغسل في يدين، لا، بدنا نحن ابتداء نحدد منشأ الضرر ومن ثم نأتي وننقح به موضوع قاعدة الضرر. افترض مثلا ضيح الظالم أصلا مش معترف بالقوانين الشرعية في يدين، إجا بده يظلم شخص، إجي هذه قاعدة الضرر تحمي المكلف من ناحية ذلك، ليش؟ لأن هذه حماية مش حماية تكوينية، حماية على مستوى التشريع، أن الشارع ما أسس أحكاما بأصلها أو بإطلاقها حينئذ تكون المنشأ للضرر على المكلف في البيت، باستثناء مثلا أحكام الجهادية أو أحكام الحج اللي فيها بذل المال أو أحكام الخمس في البيت، ومع ذلك في تلك الأحكام يجري عندنا قاعدة الضرر بلحاظ الضرر الزائد في البيت. مثلا بالنسبة للحج لو كان في حج ولكن ببذل الثمن الأزيد من الثمن المتعارف أو الأجر الأزيد من الأجر المتعارف، هناك جملة مرتد بها من الفقهاء أجل قاعدة لا ضرر بالنسبة لهذا البذل الزائد للمال، وإن كان أصل الحج مبني على الضرر والجهد المالي والجهد البدني في البين، أو حتى بالنسبة للخمس أو بالنسبة للجهاد في ضرر بالنفس، هناك ضرر بالمال، هنا ضرر فيه بالمال وبالجهد الذي يبذله في البين. على كل حال حاصل الكلام الذي نريد أن نشير له في المقام، وهو أن قاعدة لا ضرر فقط فقط تحمي المكلف من ناحية الضرر المتوجه إليه من الإلزامات الشرعية والأحكام الشرعية، وأما الضرر من خارج شخص الشارع فيه فيها. واضح؟ فلا تحميه من هذا النوع. هنا قال له أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، المؤجر قام بذل حينئذ العين، استلمها وقبضها المستأجر في البيت. بالمقابل حينئذ بالنسبة للمؤجر المستأجر بذل الأجرة المسمات في العقد للمؤجر فيها. في ضرر هنا شيء قطعا في ضرر. بعد ذلك جاء الغاصب بلا فاصل أو لا بعد مضي مدة في ألبان، جاء الغاصب وغصب، جاء الغاصب مثلا ومنعه من استيفاء المنفعة، الأجنبي الثالث الظالم غصب العين أو منعه من استيفاء المنفعة، صار في ضرر على المستأجر، لا ننكر أنه ما في ضرر، بس هذا الضرر شو خص حينئذ الشارع به؟ لم يكن منشأ، قال له أوفوا بالعقود ووفوا بالعقد وسلموا وتسلموا بالشوه، ولم يكن هنالك أي ضرر. بعد ذلك لحق الضرر من فعل الظالم، نجي هذا الضرر اللي لحقه من فعل الظالم نحمله حينئذ للإلزام الشرعي فيه، قطعا خص الإلزام الشرعي مثلا به في العين، وبالتالي سوف لا تكون قاعدة لا ضرر جارية في العين حتى تنفي هذه القاعدة اللزوم في المقام، لأن الضرر ما أتى من ناحية اللزوم، أتى من ناحية فعل الأجنبي في العين، فحينئذ لا تجري ولا تخصص ولا تكون حاكم على ذلك اللزوم الشرعي. فمقتضي المقتضي اللزوم هو أوفى العقود تام، والمانع هي قاعدة الضرر المفقود، لأنه إنما هي تنفي الضرر الآتي من ناحية اللزوم، أما الضرر الآتي من أمر خارج عن اللزوم شو خص هذه القاعدة به فيها؟ هذا لو كنا نحن القاعدة. أيضا بالنسبة للشرط الارتكازي الأمر واضح فيه البحث. ليه؟ لأن الشرط الارتكازي قلنا فيما سبق أنه تعبير عملي، هذا الشرط الارتكازي فيما بين المتعاقدين المؤجر والمستأجر، هذا في باب الإجارة، المشتري والبائع في باب البيع، تعبير عملي حينئذ عن الغرض الأصلي من الإيجار. شو الغرض الأصلي من الإيجار؟ له التسليم والتسلم، هذا عبر عنه به الشرط الارتكازي فيها، بعد أن لم يكن هو ركن أساسي في المعاملة عبر عنه به الشرط الارتكازي فيها. طيب هذا الشرط الارتكازي ماذا يعني؟ عملية التسليم والتسلم والإقبال والقبض في البيع، وإذا قد حصل حسب الفرق، لأن منع الظالم بعد قبض العين مباشرة بلا فاصل أو لا بعد مضي مدة في البين، فحينئذ الشرط الارتكازي قد حصل في البين ووفى به المؤجر للمستأجر في البين، فبالتالي ما في عندنا انخرام وتخلف للشرط الارتكازي، فحينئذ المقتضي للزوم تام والمانع مفقود في البين، فيؤثر هذا المقتضي أثر في مقتضاه تكون المعاملة حينئذ لازمة بلا إشكال، لابد من العمل بمقتضاها بأن يسلم المستأجر الأجر المسمى في العقد للمؤجر، وبالتالي حينئذ يرجع على الظالم وعلى الأجنبي والثالث بأجرة مثل ما فوت عليهم تلك المنافع في البيع، ولا موجب حينئذ للخيار هنا بتاتا في المقام، واضح. هلأ بنرجع لهذه المعزور في البيان الثاني والثالث، بدنا نحن نكمل مع أستاذ عبد الهادي الشيرازي حتى نسبة البيان الثاني والثالث في البيع. بالنسبة للبيان الثاني وهو أنه في المقام يصدق إما قاعدة لا ضرر أو تخلف الشرط الارتكازي، وأنه يكون بمثابة حينئذ عدم الإقباض بالنسبة للمنفعة، ليش؟ لأن المملك بموجب عقد الإيجار المنفعة، والمنفعة ليس دفعية الحصول كالعين، وإنما المنفعة تدريجية الحصول، ومعنى هذا أنه يصدق، ومعنى هذا أنه يصدق بالنسبة للمنافع المستقبلية أنه ما تم إقباض العين. إذا ما تم إقباض العين، أي تصرف من الظالم من منع استيفاء المنفعة من المستأجر أو لا من غصب العين يصدق أن ذلك كان قبل إقباض العين. ليش؟ لأنه نحن الميزان عندنا ليس في إقباض العين، وإنما الميزان في إقباض المنفعة، لأن المملك بموجب عقد الإيجار المنفعة وليست العين، وإنما إقباض العين كمقدمة لإقباض المنفعة، والمنفعة تدريجية حسب الفرض، تدريجية الوجود والحصول. إقباض العين بالنسبة لمنافع ذلك الآن الذي كان فيه إقباض العين، أما المنافع المستقبلية ما في عندنا إقباض حينئذ للعين، ليس إقباضا للعين بكل منافعها من ألفها إلى يائها، وإنما بمقدار المنافع إلى حين إمساك المستأجر حينئذ تلك العين. فلو جاء الظالم الأجنبي ومنع المستأجر من استيفاء المنفعة أو غصب حينئذ تلك العين فلا يكون إقباضا للعين بالنسبة للمنافع المستقبلية، فتصرف الأجنبي يكون قبل حينئذ الإقباض في البحث، فحينئذ سوف يكون فيه تخلف للشرط الارتكازي يكون موجب لثبوت الخيار، وبالتالي حينئذ يكون فيه ذلك الضرر الذي يحيق به. هذا أيضا جوابه واضح بناء على ما أسلفنا وبينا أولا وثانيا. أولا قلنا نحن حتى في الصورة الأولى التزمنا باللزوم وقلنا ما في عندنا موطئ قدم لا لقاعدة لا ضرر ولا لتخلف الشرط الارتكازي في أربعة بما لا مزيد إذا فلا يفرق فيه حينئذ بين الفرضين. وثانيا هذا اللي قلنا حينئذ نوضح في المقام وهو أن الشرط الارتكازي صحيح هو أن تبقى تلك العين تحت يد المستأجر إلى أن يستوفي تمام المنفعة من العين، بس هذا الشرط الارتكازي بأي مقدار؟ بالمقدار اللي بيرتبط بالمؤجر، مش بمقدار يرتبط بالآخرين. وإن شئتم إذا بدكم تعبروا بعبارة سد أبواب العدم، هذه في تعبير المحقق العراقي رحمة الله عليه، فسد أبواب العدم ليس مطلوبا من المؤجر أن يسد باب عدم وجود العين تحت سلطان المستأجر مطلقا، بل أحسن سد باب عدم وجود العين تحت سلطان المستأجر من ناحية المؤجر في البيت، أن من ناحية عليه يسلم العين، هذا أن المتعهد به في البيت والملتزم به ضمن هذا الشرط الارتكازي اللي هو ترجمة عملية لذلك الغرض الأصلي من الإجارة في البيت كما قلت. طيب هل مقدار حينئذ قد تحصل في البيت وليس ملزما ولا متعهدا وليس ملتزما ولا متعهدا المؤجر للمستأجر انه اي حتى لو مرقت البرغة شفاء راسك بيجي انه شو وبقوس لك اياها، ليس الامر كذلك فقط وفقط. لانه شو الغرض الاصلي؟ هو تسليم العين وازاله الموانع من طرف المؤجر للمستأجر، وقد فعل حينئذ المؤجر في البيع وسلط المستأجر على تلك العين التي بموجبها يمكنه حينئذ قبض تلك المنفعة. أذن هذا حينئذ لا يشترط بالنسبة للمؤجرين في البيع، وبالتالي ذلك التصرف الذي تم بعد نقل تلك المنافع من ملك المؤجر إلى المستأجر وبعد تحقق شرط حينئذ الإجارة اللي هو التسليم في البيع، أي حينئذ تصرف يكون في المقام سوف يكون تصرفا في ملك المستأجر في البين وفيما هو مال للمستأجر. فإذا كان في ملك المستأجر ومال المستأجر في البين، ليش بده يرجع المستأجر حينئذ على المؤجر في البين ويكون بالخيار حينئذ بين الفسخ والإمضاء في البين؟ لا يكون الأمر حينئذ على هذا النحو وعلى هذا الوجه في البين. ومنه حينئذ يتضح الكلام في البيان الثالث الذي نحن تبرعنا به أصلا، السيد عبد الهادي الشيرازي فقط أشار به الأطش من السطر أكثر من هذا حينئذ لم يبين السيد عبد الهادي الشيرازي. هذا القول الأول معنى فيه، ومن الجواب على القول الأول يتضح لدينا حينئذ الوجه الذي صار له الماتن من أن الإجارة سوف تكون حينئذ لازم في البيت ولا يثبت له الخيار بالنسبة للمستأجر. الشيخ عبد الكريم الحائري فقط هذه هو، ونسألكم الدعاء. الشيخ عبد الكريم الحائري يقول لا، في المقام بدنا نفرق بين صورتين، بين صورة منع الظالم المستأجر من استيفاء المنفعة وبين صورة أن يغصب حينئذ الظالم العين من المستأجر. في صورة حينئذ منع المستأجر من استيفاء المنفعة فالكلام ما أفاده المهدي، وهو أنه لا يثبت له الخيار بل تكون المعاملة لازمة، فيبذل أجر مسمات للمؤجر وتشتغل ذمة المستأجر بأجرة مثل ما فوت الظالم على مش العفو، وتشتغل ذمة الظالم في البين والثالث والأجنبي حينئذ بذلك. هذه النقطة اللي تقطها. أما وذلك لأن الموجب لثبوت لأن الموجب للخيار غير تام، لزوم تام في البين، أوفوا بالعقود عموم أوفوا بالعقود شامل للموت، الموجب لرفع اليد عن هذا العموم وهو قاعدة لا ضرر والشرط الارتكاز غير تام، يعني نفس البيان يمكن أن يساعد على مبنى الماتن وعلى الوجه الذي صار له الماتن، بل الأغلب حينئذ على ذلك يكون حينئذ على وفق المطلب، المقتضي موجود والمانع مفقود، فيؤثر حينئذ هذه أو في عموم أفر العقود أثره بالنسبة لهذه المعاملة وبالتالي نحكم بلزومها. لكن في صورة ما لو غصب حينئذ الأجنبي تلك العين، هنا حينئذ لا يقول بأنه تكون معاملة لازمة، بل حكم في مثل ذلك بأن المستأجر يكون بالخيار فيه. ليه؟ نقطتها لعلها اتضحت مما تقدمت و تأتي تتمتها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.